حديث عبد الله بن عمر عن أبيه اللي بيقول فيه: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دنا من رسول الله وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد ما الإسلام؟ الحديث ده كلنا عارفين حديث جبريل، ونكاد لا نعرفه إلا من هذه الرواية. الرواية دي انفرد بإخراجها مسلم، يعني البخاري ما رضيش يخرجها. وتتعجب ليه البخاري ما رضيش يخرجها؟ هو البخاري ما خرجش حديث جبريل؟ خرج حديث جبريل بس بعد عن الرواية دي ما خرجهاش. وقيل إنه اختلف على أحد الرواة فيها، وأنا لا أريد أن أدخل في الأسانيد، لكن البخاري أورد حديث جبريل بروايات عديدة أيضا، ومسلم أورد حديث جبريل بروايات عديدة. طب تعالوا نشوف الرواية اللي اتفق عليها البخاري ومسلم. هو مش المفروض اللي اتفق عليه البخاري ومسلم يبقى أقوى من اللي انفرد به مسلم؟ إيه؟ هو البخاري صحيح ومسلم صحيح في الجملة، لكن في ترتيبهم للصحيح بعد طبعا المتواتر يقولون ما اتفق عليه الشيخان دي نمرة واحد، اتفق عليه البخاري ومسلم يبقى دي نمرة واحد في الصحيح، نمرة اثنين من فرد به البخاري، نمرة ثلاثة من فرد به مسلم، نمرة أربعة ما صح ولم يخرجاه، يعني صح صحيح لكن البخاري ما خرجوش ومسلم ما خرجوش. العلماء يقولوا طالما البخاري ما خرجوش ومسلم ما خرجوش يبقى هو كأنه ايه، طبعا ده ترتيب في الجملة بدون تفصيل. النووي عمل فينا ايه؟ خلانا ما عرفناش الا حديث جبريل اللي انفرد فيه مسلم، واصبح حديث جبريل اللي اتفق عليه البخاري ومسلم غريب علينا في الفاظه. هنحاول نقرأ على انفسنا هذا الحديث بألفاظه ومش هنشرحه لأن حديث جبريل يحتاج سنة شرح، لكن هناخد منه محل الشاهد. يبقى نقف على الرواية وناخد محل إيه؟ الشاهد، وهو موجود في الروايتين: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. هو ده شاهد المراقبة وده معنى الإحسان. بعد كده الإمام النووي أورد حديث تاني، وهو حديث راه الترمذي وحسنه، ولعل البعض يتكلم في إسناد هذا الحديث، لكن هو في الجملة حديث من جملة المقبول، وهو حديث معاذ بن جبل: اتق الله حيثما كنت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. طب الشاهد في الحديث ده ايه؟ الشاهد لباب المراقبة ايه؟ اتق الله حيثما كنت، وانت لوحدك اتق الله، وانت في وسط الناس اتق الله، وانت في اي مكان اتق الله. الحديث الثالث حديث ابن عباس: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدابة فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. الحديث طبعا وباقي الحديث: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الحديث الخامس حديث أنس، وهو موقوف على أنس، يعني لم يقل قال رسول الله ولم يرفعه إلى رسول الله، وإنما أنس يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. أنس بيقول للتابعين، لأن أنس بيكلم مين؟ اللي أدركوا مين؟ التابعين مش احنا. فبيقولهم ده انتم بتعملوا اعمال شايفينها سهلة وبسيطة وخفيفة، هي ادق في اعينكم من الشعر، يعني ما انتم شايفينها. كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ايه؟ الموبقات، يعني المهلكات، يعني اللي تودي النار. وده بيبين هنا كيف كان الصحابة يراقبون الله عز وجل ويتقون الله عز وجل إلى آخر حديث، الحديث الخامس، إن الله يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. وبعدين جاب حديث الأبرص والأقرع والأعمى، الحديث المشهور الطويل لعلنا لن ندركه ولن نعلق عليه، لكن الشاهد هو ده، هو ده كتاب المراقبة فين؟ في رياض الصالحين. كتاب سهل، عبارة عن عدة آيات بسيطة، شواهد آيات بسيطة، وبعدين إيه تاني؟ وبعدين تعليق بسيط على الأحاديث انتقاها تشير إلى معنى المراقبة. طب لما نيجي نحاول نفهم الآيات اللي أوردها النووي، عشان بعد كده هننقل نقلة للمدارج. الآيات اللي أوردها النووي قال تعالى إيه؟ ها ذكروني. أول آية: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. هي الآية دي في أي سورة؟ في الشعراء. ها عارف رقمها؟ طبعا اللي قدامي رقم. الآية دي في سورة الشعراء. طيب هو ايه المعنى؟ طبعا انا قلت بسرعه كده ببساطه المعنى البسيط، لكن ايه المعنى اللي ممكن نقف عليه في هذا السياق القراني في سوره الشعراء؟ هنجد ان رب العزه بيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السوره، فبيقول له ايه؟ وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. احنا كنا زمان بنفهم الآية ديت على معنى واحد ما بنفهمش غيره، وكان شيخي أنا شخصيا اللي تربيت على إيده وأنا طفل صغير دايما يلقننا هذا المعنى، كان يقول لنا إيه؟ يقول لنا أن أبوي النبي وأجداده كلهم كانوا على الإيمان والإسلام وفي الجنة، وإن الناس قبل النبي كانوا أهل فترة، لقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلما أقول له يا مولانا أمال إيه جاهلية وإيه شرك وإيه عبادة أصنام وأوثان وإيه الرسول قال لهم اعبدوا الله، فكان يقول لا أصلهم كانوا في فترة مش عارفين حاجة. النهاردة طلع علينا بعض الناس يقولوا لنا إيه؟ يقولوا لنا أن أهل أوروبا الإنجليز والفرنسويين والناس دي أهل فترة، يعني الإسلام ما وصلهمش، وطالما الإسلام ما وصلهمش يبقى يخشوا الجنة. ده حلو أوي أن الإسلام ما وصلناش دي، يعني الإسلام ما يوصلناش ونخش الجنة أحسن ما الإسلام يوصلنا ونصنا يخش الجنة ونص التاني يخش النار، مش كده؟ يبقى أحسن للبشرية ولا إيه؟ يبقى احسن للبشريه ان كلها تخش الجنه، تبقى كلنا كده اهل فتره، يعني مش عارفين حاجه عن الرسل ولا عارفين حاجه عن الشرائع. طبعا الفكره اصلها صحيح، لكن استغلالها بهذا المعنى بيفسد الاسلام اصلا. طب وانت جيت ليه بقى يا رسول الله؟ ربنا بعتك ليه لما الناس كانوا كويسين ورايحين الجنه؟ ربنا بعتك ليه؟ ولهذا الفكرة حقيقية ان من لم تبلغه الدعوة، واحد ما بلغتوش دعوة الرسول، نتخيلها فين ديت؟ والله واحد اتولد في الصحراء وعاش في الصحراء ومات في الصحراء، في بعض القبائل اللي بتعيش في الغابات الى اليوم ما تعرفش حاجة عن المدنية، لا بتقرأ ولا بتكتب ولا عندهم كهرباء ولا اذاعة ولا تلفزيون ولا اي حاجة، وعايشين بحالة بدائية زي اللي كان عليها الإنسان القديم. فده عاش ومات، عرف حاجة عن الإسلام ولا عن المسيحية ولا عن أي ولا عن أي حاجة. عايش. طب هذا كافر مشرك، أهو قد يكون بيعبد شجرة ولا بيعبد، يبقى هو حقيقته كافر ومشرك، لكن ربنا هيحاسبه. هو ده المعنى في كلمة أهل الفترة، ربنا أعلم بحاله وبقلبه إن كان عنده علم ولا ما عندوش علم، مش إحنا اللي هو نقف على حقيقة المسألة دي. فإذا كان ما وصلوش علم ربنا هيعمل فيه إيه؟ هيختبره يوم القيامة بعد ما شاف ربنا بقى وشاف يوم البعث يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى يقول له تعالى إما حاسبك، يقول له تحاسبني على إيه يا رب؟ أنا كنت ما أعرفش حاجة خالص، أنت لا أرسلت لي الرسول ولا أنزلت لي كتاب ولا أي حاجة، حاسبني على إيه؟ فربنا يقول له إني رسول نفسي إليك، أنا رسول نفسي إليك. يعني أنت عرفت ربنا، طب تسمع وتطيع ولا لا؟ هو اختبار بسيط، إني رسول نفسي إليك، أدخل النار. فالرجل ده ينقسم، هيبقى أحد رجلين، واحد يقول له ليه يا رب أدخل النار ليه؟ ده ظلم ما ينفعش، ده بيعلن العصيان في حضرة رب العزة، يبقى ده إيه؟ إلى النار وبئس المصير. الثاني قال له سمعا وطاعة ودخل النار فوجد نفسه في الجنة. هو الغرض هنا إيه؟ استخراج ما عند هذا الشخص من قبول طاعة الله أو رفض طاعة الله. الرسول قال دول هيختبروا، ومنهم أولاد المشركين الذين ماتوا صغارا. أولاد المشركين اللي بيموتوا أطفال بيحكم عليهم بهذا الحكم. طبعا في خلاف، هم مع آبائهم في النار ولا هم في الجنة مطلقا ولا هم هيختبروا، الراجح فيهم أنهم إيه؟ هيختبر. أرجع تاني للآية، وتقلبك في الساجدين. فكان شيخنا يقول إيه؟ يقول يعني تقلب النبي في أصلاب الساجدين. يعني أبوه كان ساجد وأمه كانت ساجدة لله، وكذلك جده وجدته، وهكذا إلى آدم. وطبعا في معنى صحيح يشهد لهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصبه من سفاح الجاهلية شيء، فهو خيار من خيار، ده معنى صحيح، من خيرة الناس ومن أوسط الناس نسبا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول لك إيه المعنى؟ هو إيه؟ وتقلبك إيه في الساجدين، يعني في أصلاب الساجدين. يبقى أنت كنت في صلب آدم وهو بيسجد، في صلب نوح وهو بيسجد، في صلب إبراهيم وهو بيسجد، في صلب عبد المطلب وهو بيسجد، وهكذا. ده المعنى اللي كان يقوله لنا، وكنا أنا كنت لا أعرف غيره، لكن لما جينا بعد كده قرأنا كتب التفسير القديمة لقينا لا، ده المعنى ده أحد المعاني أو أحد معنيين، بل هذا هو المعنى البعيد. لأن الآيات ما تيجي نقول الآيات تانية، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يراك حين إيه؟ وانت بتصلي. حين تقوم يعني وانت يعني شايفك وشايف صلاتك وشايف مداومتك على الصلاة والقيام والسجود بين المصلين وبين الساجدين من أتباعك. المعنى هو الأقرب، هو ده المعنى الظاهر، هو ده المعنى الظاهر. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. لكن المعنى الثاني معنى بعيد، مش لا ننفيه لا ننفيه، لكن قلت لكم ان اللي اعتبره هو المعنى الاصلي الاساسي هو اعتبره الغرض اخر. الذين قالوا ان كل من كان قبل النبي من اهل فتره، وهذه مساله محل نظر ومحل خلاف، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر عن اناس من الجاهليه باعينهم انهم في النار، وقر مثلا رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار. قصبه يعني أمعاؤه. ليه يا رسول؟ قال لأنه أول من سيب السوائب، وعمرو بن لحي ده أول من بدل الحنيفية السمح. وسئل عن رجل من أهل الجاهلية، هو شاف الرسول على فكرة بس ما أدركوش نبيا، الرسول كان طفل صغير والرجل ده كان كبير، اسمه عبد الله بن جدعان. وعبد الله بن جدعان هذا كان من بطن في قريش اسمه تيم، اللي هو بطن أبو بكر الصديق. الرجل ده كان كريم من أهل الكرم والجود. يقال إن الجفنة اللي كان بيأكل فيها الناس في مكة كان العبيد يستظلون بظلها، يعني عامل كده أذان من الفخار متصنع له مخصوص، بيطلعوا له بسلم عشان يعملوا الأكل، وكل الناس في مكة تأكل على نفقة هذا الرجل اللي آلى على نفسه أنه يطعم حجاج بيت الله، كانوا بيحجوا بيت الله، الوافدين على بيت الله. فالسيدة عائشة باعتبار بقى أن ابن جدعان ده يعتبر من عمومتها أنه من بطن أبو بكر الصديق، فقالت له يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان يحمل الكل ويطعم المسكين ويعين على نوائب الظهر، هذا ينفعه عند الله؟ هو مات قبل إيه؟ قبل بعث النبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا ابنة الصديق، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. حديث في صحيح مسلم، قال لها لا يا ابنة الصديق إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يبقى احنا بننفيش ان في ناس اهل فترة، لكن ايضا الرسول اثبت ان في ناس ادركوه كانوا عباد اصنام وكانوا اهل جاهلية، عشان كده ربنا بعث النبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم. الكل ربنا غضبان عليه. إن الله قبل بعثة النبي، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. كان في 3-4-5 يتعدوا على الصوابع من أهل الكتاب، اليهود والنصارى لسه على الحق، بس بينهم وبين الرسالات أمد بعيد، وكانوا ينتظرون مبعث النبي الخاتم. ومنهم التقى سلمان الفارسي ببعضهم وتعلم على أيديهم حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. قول الآية الثانية وهو معكم أينما كنتم، طبعا المعية هنا معية إيه؟ معية عامة ولا خاصة؟ عامة. وهو معكم أينما كنتم، كل المخاطبين، وهو معكم أينما كنتم. والآية ديت وردت في سورة الحديد في قول الله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، المجادلة آسف، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا والله بما تعملون بصير. الآية الثانية قال آية الحديد وهو معكم أينما كنتم، ذكر ربنا عز وجل أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما ينزل منها وما يخرج من السماء وما ينزل من السماء ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. قال إيه؟ وهو معكم أينما كنتم. وهو معكم أينما كنتم شبيهة بنفس المعية التي هنا في وهو معهم أينما كانوا في المجادلة، وهو معكم أينما كنتم في الحديد، وهو معهم أينما كانوا في المجادلة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى أقل يعني ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. الآيتين بيدوا معنى واحد، معية عامة ولا معية خاصة؟ عامة. أمال شواهد المعية الخاصة في القرآن نجدها فين؟ عايزين آية كده تدل على المعية الخاصة، قال أصحاب موسى إن لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. المعية هنا عامة ولا خاصة؟ دي معية لموسى مش لفرعون ولا الكفرة، معية خاصة. وكما في قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، اللي بيقرأ القرآن بيفهم على طول إن المعية دي غير المعية دي. المعية العامة بتفيد إيه؟ العلم والإحاطة. هتروحوا منه فين؟ تعرف تعمل حاجة من وراه؟ تعرف تهرب منه؟ تعرف لا تكون بين يدي؟ ما تعرفش. يبقى كل الخلق في المعية العامة، الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى وهو بكل شيء محيط، أحاط بهم، يعلم ما يقولون وما يفعلون، بل ويعلم خفايا الصدور. دي معية عامة. المعية العامة دي بتفيد إيه؟ بتفيد إيه عندني كمؤمن؟ الخوف والخشية والمراقبة. أخاف، يبقى أنا عايز أعمل، وده اللي احنا عايز أختم بيه حديثي. أنا كان نفسي أكمل الآيات، أقول إن رمضان والصيام عموما هو الدرس العملي في المراقبة. احنا هنتكلم في المراقبة، قلنا علما وعملا. الدرس العملي في المراقبة ايه في رمضان؟ انت نويت الصيام، قالوا بكرة رمضان، فقلت في نفسك اني صائم، ما تلفظتش وما قلتش اي حاجة، بس خلاص انت كده من نفسك قلت انا صايم بكرة. ونويت الصيام امتى؟ بالليل. والشواهد على كده ان احنا شفناك رحت بقى تجيب السحور وتجهز الفول والزبادي وتظبط منبهك عشان تقوم الفجر، وقبل الفجر عشان تتسحر صوم. فصمت اول يوم في رمضان، قمت الساعة 9 الصبح، ريقك ناشف وعطشان، دخلت على الحنفية مضمض، شطفت وشك، الريق ناشف، عايز ابل ريق بشوية مية. التلاجة قدامي فيها مية باردة، وانا نفسي بس بق مية بارد، بس لا، ما ينفعش. ليه؟ انا صايم. طب صايم لمين؟ لله. طب ما تشرب بق ما حدش واخد باله، ما تاخد بق من الازازة وما حدش واخد باله، الولاد نايمين وانت يا دوب قايم من النوم يعني عشان تتمضمض وتاخد بق مية. طب اعمل نفسك ناسي. مش ناسي، انا مش ناسي، انا باجي في رمضان وما انساش. يعني ممكن ابقى اشرب وانا مش واخد بالي في اي وقت، لكن الا هنا فلا، ما ينفعش. فالمسألة لما جت مع العصر ورحت شغلي ومش عارف ايه، الحلق بقى صعب، بقت المسألة صعبة، بقت عسيرة. طب ما ينفعش؟ لا، ما ينفعش. ليه؟ انا صايم لله، انا ما مثلش عن الناس ان انا صايم، انا صايم لله. فلما يجي واحد يتخانق معايا، يمسك في خناق وانا اصلا نرفز وما بستحملش حد، ولما حد يدوس على طرف بطلع فيه زي الطلوق، فجيت عايز بقى اوقفه عند حد، افتكرت ده انا صايم، بقى انا عمالي مش عايز اخد بق الميه، وصابر على الحلق الجاف اللي عمالي يشك ده، وبعدين نجا بقى الصيام واحد زي ده، اني صائم. يصبح الصيام على مدى 15-16 ساعة اللي بنمتنع فيهم عن الطعام والشراب والشهوة مدرسة مراقبة. وأول ما يقول المؤذن الله أكبر بجري على التمرة واشرب المية. ما كانت ممنوعة من شوية، كانت حرام من شوية، كانت حرام من شوية. ده تعليم عملي. أنا عندي البنت الصغيرة بتيجي قبل المغرب بساعة تشكو، بطني بيوجعني، زوري ناشف. طب اشرب يا بنتي انت لسه مش في سن الصيام. لا بنضربها تقول لا اشرب. هو فاضل قد ايه؟ والله فاضل ساعة. تقول لا مش هشرب. معناها يجوز انها تشرب واحنا بقول لها اشربي كلي. الشاهد انا شفت المدرسة العملية اتربينا فيها على هذا المعنى. بس احنا ساعات بننسى في العمل العلم. يحصل بقى اتعود على الصيام وانسى الذي اصوم له. تبقى مصيبة. بقى الصيام بالنسبة لي ايه؟ عادة. واهلا رمضان ورمضان جانا والفانوس والمسلسلات ومش وكلنا بنصوم وتلاقيه ما بيصليش بس بيصوم. هو اتعود على كده. وانا الحقيقة ما اعرفش يعني ازاي بيصوم وما بيصليش. دي من النوادر تجدها في مسلمين العصر الحديث يعني. فده صيامه عادة. صيامه غلب عليه معنى العادة مش معنى المراقبة ولا العبادة. هو لو بيراقب ربه ينفع ما يصليش؟ هو لو بيراقب ربه وشاف مرجر وبتفتح الشباك ولا طلع البلكونة ولبسة ملابس مش ولا كده فيروح باصص من الشيش ولا باصص من الشباك شوف ايه ولو من باب حب الاستطلاع؟ لا. لو بيراقب ربه هيغض بصره. هيغض بصره ويتعود على غض البصر. لكن لما قلبت معانا بقى الصيام عادة وبقى الصيام من شعائر المسلسلات والمسلسلات فيه التبرج والنسوان والعريانة ومش عارف ايه فقالت المسألة منفكة عن معنى المراقبة. منفكة عن معنى. احنا عايزين نعيد العبادة من حالة العادة إلى حالة التعبد الحقيقية التي نصل فيها إلى التقوى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صومه إلا إيه؟ إلا الجوع والعطش. وقال فإن سبه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. وقال الصوم جنة فلا يرفث ولا يصخب. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه المحظورات اللي احنا بنراقب ربنا عشان ما نعملهاش. وهي اهم من محظور ان انا اكل او ان انا اشرب في رمضان او انا صايم. اهم انني اراعي هذا. ولهذا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نكتفي بهذا القدر. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.